وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى الذي يأتي عبر تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، والذي أسعد وإياكم في هذه الحلقة باستضافة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بشيخنا، فحياكم الله.
حياكم الله وبارك فيك.
أيضا نسعد باستقبال اتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80-8-9-9-9-9، وذلك لعرضها على معالي الشيخ حفظه الله تعالى. بداية شيخنا، وريثما تأتي أسئلة الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، الأسبوع القادم يعود أبناؤنا الطلاب إلى مقاعد الدراسة، بداية العملية التعليمية ورجوع الطلاب والطالبات إلى المدارس، ما هي وصية فضيلتكم لأبنائكم الطلاب مع بداية هذا العام الدراسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العام وكل عام يمر بالمسلمين أن يكون عام خير وبركة وأمن وإيمان. ونوصي أبناءنا الطلاب بتقوى الله سبحانه وتعالى وحفظ أوقاتهم على ما تهيأوا له من الطلب في مختلف المراحل، وأن يحذروا من الصوارف ومن الفتن والشرور التي تلقى في هذه الوسائل المنبثة بين الناس، لأنها قواطع للوقت، ولأنها ينشر فيها ما يسمم الأفكار. فعلى شبابنا وعلى أهليهم وأصحاب البيوت وعلى المعلمين والمعلمات أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصحوا لطلابهم وطالباتهم في إلقاء الأفكار الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة وما تسير عليه البلاد من سيرة حسنة. عليهم أن يحفظوا أوقات الطلاب فيما ينفعهم، لأن المتعلم أداة، يد المتعلم أداة بيد المعلم، كيفما يوجهه. فعلى المعلمين والمعلمات تقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بأداء الأمانة الملقاة على عواتقهم، فإن المسلمين سلموا أولادهم لهؤلاء المعلمين ووثقوا بهم. عليهم أن يتقوا الله أولا، وأن يكونوا عند حسن الظن، ظن المجتمع بهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من التوجيه والنصح والإرشاد وإخلاص النية لله عز وجل. فإنهم هم الموجهون وهم القدوة وهم مؤتمنون على أولاد المسلمين، فعليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يحذروا الأولاد من الأفكار الدخيلة ومن ما يغير توجهاتهم، فإن الوقت وقت فتنة وشرور، ولكن مع التوكل على الله والاعتماد عليه وخالص النصيحة ييسر الله الأمور ويعين، من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهم أمانة بأعناق هؤلاء المعلمين، وفقهم الله وسدد خطاهم ليكون المعلمون قدوة حسنة لطلابهم، ليكونوا ناصحين. قال الله سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو العالم العامل بعلمه، العالم العامل بعلمه، هذا هو العالم الرباني. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الربانيين المخلصين الذين يربون أولاد المسلمين على المنهج السليم، وأن يصونوا أفكار الأولاد من دخول هذه الترهات والأباطيل التي تنشر هنا وهناك لتسمم أفكار أبناء المسلمين. فإن الإعلام والتعليم هما الأدوات الموجهة للمسلمين طلابا وشعبا، أن يكونوا قائمين بما ائتمنهم الله عليه وائتمنهم المجتمع عليه، ليكونوا صالحين مخلصين، ليكونوا موجهين مرشدين، ليكونوا قدوة لطلابهم بالصدق والأمانة والإخلاص وحفظ الأوقات وعدم إضاعة الأوقات فيما يتعارض مع دينهم ومع أمن وطنهم ومع كل ما يخل بأمن المجتمع، أن يكونوا أداة صالحة مصلحة خالصة مخلصة. نسأل الله أن يعين الجميع ويسدد الخطى وأن يحفظنا وإياهم وجميع المسلمين هذه البلاد، بلاد الحرمين، بلاد التوحيد، قبلة المسلمين، قلب العالم الإسلامي، عليها مسؤولية عظيمة، لأنها قدوة صالحة، ولأن ما يصدر منها ينتشر على العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي كله متوجه إلى هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، وفيها مأرز الإيمان، وفيها مهبط الوحي، وفيها قبلة المسلمين، فهم عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم، والأمر يتركز على هاتين الناحيتين الإعلام والتعليم، فلتكن فلتكن هاتان الجهتان لتكون جهة خير ومنبر إرشاد ونصح وتوجيه، لأنها هي محل ثقة العالم الإسلامي لمشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يكف عنا بأس الذين كفروا، فهو أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ صالح ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، السائل يقول: نحن في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج والأشهر الحرم، سؤالي: ماذا يشرع في هذا الشهر وهل له مزية؟ بارك الله فيكم.
هو كما تفضلت هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم قد حرم الله فيها القتال قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام صار الإسلام كله أمن وإيمان والحمد لله، فالمسلمون بحاجة إلى التنبه للخطر المحدق بهم يمينا وشمالا، لا سيما وأن الأفكار والشرور تبث بوسائل خفية ودقيقة أشد من ذي قبل، فيتأكد الحذر من هذه الأفكار وشرها وخطرها، وذلك ببث ما يضادها من الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلدينا ولله الحمد السلاح الفتاك الذي يدمر هذه الأفكار وهذه الأمور المدبرة ضد المسلمين. عندنا الحق الذي نزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، والباطل لا يقاوم الحق، لكن الحق يحتاج إلى حملة يحملونه بصدق وأمانة، فإذا حملوه بصدق وأمانة فلن يقف أمام الحق باطل أبدا. فلدينا العدة ولله الحمد، العدة الكافية من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح التي تقاوم هذه الأفكار الوافدة من جميع النواحي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. نستقبل أول اتصالات هذه الحلقة. أبو عبد الله من حفر الباطن، السلام عليكم. تفضل يا أبو عبد الله. طيب شيخنا، أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا سائل يقول: الإصرار بأمين في الصلاة الجهرية هل ورد فيه شيء وهل هذا أمر مشروع؟
هذا خلاف السنة، الإصرار بأمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية خلاف السنة. السنة أن يجهر به الإمام والمأموم جميعا، هذا هو السنة. نعم،
طيب أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا دفن الميت في قبر ليس فيه لحد فهل ينبش هذا القبر ويعدل؟
إذا أمكن ذلك، إذا كان القبر لم يتكامل وهو حديث العهد فإنه ينبش ويهيأ على الصفة الشرعية. نعم،
طيب. أيضا أحسن الله إليك، من الأسئلة التي وردت يقول: هذا بعت سلعة بريال يمني، ولما أردت أن أدفع إليه المبلغ قال إن المبلغ قد نزل بسبب الأحداث الواقعة في اليمن وصار أقل عليه، ولا بد أن يكون بالدولار، فهل هذا العمل صحيح؟
إذا كان كما ذكر أن العملة اليمنية نزلت وفيها ضرر على البائع وفيها غبن ظاهر، فإن الغبن يتدارك وتباع السلعة بالسعر المناسب الذي ليس فيه ضرر على الطرفين. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا هذا السائل يعني سأل سؤالا آخر، ويسأل عن تجارته في الأسهم والصناديق الاستثمارية، رأي الشرع في ذلك؟
يشترط في المبيع أن يكون معلوما للطرفين، أن يكون معلوما للطرفين من الأسهم وغيرها. وأما إذا كان الثمن أو المثمن مجهولا فإن هذا بيع باطل. من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما للطرفين وأن يكون الثمن معلوما للطرفين. نعم.
أيضا أحسن الله إليك، ورد سؤال حول الأضاحي، عن حكم الأضاحي، وماذا لو تصدق بثمنها نقودا؟
لا يكفي هذا عن الأضحية، هذه صدقة، والأضحية من النسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فدفع القيمة لا يقوم مقام الأضحية، وإنما يكون صدقة كسائر الصدقات. نعم.
أحسن الله إليك، معنا اتصال أبو نايف من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
كيفك شيخ؟ شيخ الفاضل، نعم. عندنا سؤال الله يحفظك، متى وقت العقيقة؟
نعم،
وقت العقيقة متى؟
وقت العقيقة من ولادة المولود إلى أن يميز، هذا يعني السنة، وقت السنة، فالعقيقة سنة ليست واجبة، وكل ما ذبحها بالأسبوع الأول هذا أولى الأوقات، وإن أخرها إلى الأسبوع الثاني والثالث فلا بأس بذلك، لكن كل ما بادر بها فهو أفضل. نعم.
السؤال الثاني شيخ، أعمل في حد مغسل الأموات في الرياض، الشهداء المباركة في حد الجنوبي يأتون من الجنوب للرياض، هل أني عاملهم عاملة شهيد لا أغسله ولا أكفنه ولا أصل عليه؟
إذا أحضروهم لديكم في المغسلة فأجروا عليهم ما تجرونه على سائر الأموات، لأنهم صاروا في ذمتكم. نعم.
في السؤال آخر أبو نايف؟ طيب، شكرا يا أبو نايف. شيخنا، نعود لما يتعلق بالأضاحي، ما هي شروط الأضحية، الشروط الواجبة في الأضحية، وما هي مكروهاتها؟
الشرط في الأضحية أن تكون بالغة السن المحدد، للضان 6 أشهر فأكثر، وللمعز سنة، وللبقر 2 سنين، وللإبل 5 سنين، لا بد من أن تبلغ هذا السن المعتبر في جنسها، وأن تكون سليمة من العيوب المخلة باللحم، وسليمة لا تكون عرجة بين عرج وضلعها، ولا تكون عورة، ولا تكون مقطوعة أكثر الأذن أو القرن، هكذا، هذه عيوب ما مخلة بالنسك. نعم.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل أنه يريد أن يفتح محل حلاقة، هل هذا الربح حلال أم حرام؟
إذا كانت الحلاقة على الوجه المشروع ف فالربح منها حلال. أما إذا كانت حلاقة محرمة كحلاقة اللحية فإن عوضها يكون حراما، ولا يجوز أخذ العوض على الحلاقة المحرمة المخالفة للشرع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا حججت وقدمت الهدي وأنا من عادتي أن أضحي كل سنة، فهل أجمع بين الأضحية والهدي أم أكتفي بهدي أم ماذا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
يا أخي، الأضحية ما يذبح في البيت في بيتك، وأما الهدي فهو ما تذبحه للنسك في الحرم، تذبحه في الحرم للنسك من هدي أو تمتع أو هدي تطوع، بينهما فرق في الحكم وفي المكان. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه سائلة تسأل وتقول: ما حكم تشكير الحواجب وأيضا نتف شعر الوجه بالنسبة للمرأة؟
تشقير الحواجب لا يجوز، العبث بالحواجب بتشقير أو قص أو نتف أو غير ذلك. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. الحواجب تترك على خلقتها التي خلقها الله عليها، وهي جمال للمرأة لا تتدخل فيها. ما لم يكن فيها تشويه ظاهر فإن التشويه يزال وتبقى الحواجب على ما خلقها الله سبحانه وعلى ما يكون عليه النساء من في المجتمع، ولا يعبث فيها، لا يعبث بالحواجب أو تصبغ بالصبغ أو تقص أو تحلق. نعم.
هذا سائل شيخنا بارك الله فيكم يقول: سمعت بعض من يفتي بأن المضحي له أن يأخذ من شعره وأبشاره وأظفاره، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟
هذا خلاف الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المضحي الذي يريد أن يضحي عن نفسه إذا دخل في العشر أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى تذبح الأضحية. نعم.
أحسن الله إليك. أيضا معنا من تبوك الأخ سالم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل لي أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ وإذا كان يجوز بنية واحدة وتكفيني فيه 7 أشواط، ولا أجيب طواف الإفاضة وبعدين الوداع؟ جزاك الله خير.
إذا أخرت طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فإذا أخرته إلى موعد السفر وسافرت بعده مباشرة فإنه يكفي عن الوداع، تنويه للإفاضة ويكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: آخر عهده بالبيت. نعم.
طيب، شكرا يا أخ سالم. شيخنا، أيضا من الأسئلة التي وردت في ما يتعلق بالأضاحي، هذا يسأل عن حكم التشريك في سبع البدنة، هل له أن يدخل في ذلك أحدا من أحيائه وأمواته؟
لا، سبع البدنة والبقرة، سبع الإبل وسبع البقر يكون عن واحد ولا يشرك فيه. التشريك إنما يكون في الضان، يكون التشريك في الضان، أو إذا أراد أن يضحي بالبدنة كلها يشرك فيها، الإبل عن 7 والبقر عن 7 يشرك فيها إذا أراد أن يخرجها كلها. أما إذا أراد أن يخرج 7 منها فلا يجزي إلا عن 1. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا الأخ محمد يسأل ويقول: علي دين مقسط بمعنى أنه مؤجل وأنا أريد الحج، فهل يمنعني هذا من الحج؟ وهل لابد من استئذان المؤسسة التي قسطت علي؟
إذا كان عندك مال يتسع للدين ويتسع لنفقة الحج فلا مانع من الحج، بل قد يجب حجة الإسلام عليك. وأما إذا كان المال لا يكفي معونة للحج وتسديدا للدين فإنك تقدم الدين على الحج لأنك غير مستطيع. نعم،
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا نعود إلى موضوع الأضاحي شيخنا الفاضل، لأن الإخوة يعني يسألون عن هذا كثيرا، يسأل عن نقل الأضاحي والهدي للبلدان الفقيرة والمحتاجة، هل هذا العمل مشروع أم أن الأصل أن يلقيها داخل بلده؟
يا أخي، الهدي يكون في مكة في الحرم بهديا بالغ الكعبة ولا ينقل إلى مكان آخر، وكذلك الأضحية السنة أن تكون في البيوت ليقيم الشعيرة لذلك. أما إذا أراد أن يتصدق على المحتاجين في بلاد أخرى فهذه صدقة وليست نسكا، هذه صدقة من الصدقات ولا تحصل بها الشعيرة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا نأخذ هذا الاتصال، الأخ علي من الرياض. السلام عليكم يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ، أنا حلمت حلم في شيخ.
نعم،
والحلم هذا أشوف الشخص يطوف الكعبة عالي.
والله يا أخي الأحلام ما هي عندنا، تسأل الذين يفسرون الأحلام، ننتفق بهم تسألهم. نعم،
طيب شكرا يا أخ علي. طبعا هذا حلقة فتاوى، وأيضا الأحلام والرؤى يعني كما ذكر شيخنا حفظه الله يعني لها من تسأل فيه من الناس المختصين في هذا الباب. شيخنا يعني أبو عائشة الفضلي عبر تويتر يسأل ويقول: ما حكم ألعاب الأطفال التي يكون فيها نرد؟
لا يجوز النرد، لا يجوز النرد والشطرنج، هذه محرمات لا يجوز تربية الأولاد عليها. نعم،
أيضا شيخنا فيما يتعلق بالأضاحي يسأل عن بداية وقت الذبح، هل هو بعد صلاة الإمام أو قدر صلاة الإمام أو بعد الخطبة، خاصة لأهل البوادي والرعاة ومن يكونون خارج المدن والحواضر؟
يكون بقدر ما يفرغ من صلاة العيد. إذا فرغ الناس من صلاة العيد في البلدان فإن البوادي تذبح الأضاحي، وهذا شيء يعرف بسهولة بالنظر في الشمس إذا ارتفعت قيد رمح فأكثر. نعم،
هذا سائل يسأل يقول: ما أفضل وقت لذبح الأضاحي، وهل يجوز الذبح ليلا؟
ذبح الأضاحي يكون في وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، هذا وقت الذبح. والذبح ليلا يجوز لكن يكره، ما يعني يجوز مع الكراهة، ذبح النهار أحسن. نعم،
شيخنا ادخار لحوم الأضاحي هل هذا عمل مشروع؟
نعم، لا بأس بادخار لحوم الأضاحي، إلا أن الأولى إذا كان هناك حاجة بالناس فالأولى أن تفرق وتوزع على المحتاجين. نعم،
أيضا السؤال يسأل يقول: تثليث الأضاحي وإهداء الأقارب والجيران، هل لو أنه دفع نصفها أو يعني لم يعتمد هذه القسمة لكن تصدق منها أو جعلها على طعام ودعا إليه الأقارب والجيران، هل هذا يدخل في الإهداء؟
نعم، هذا جائز ويكفي إن شاء الله، ولكن كونه يتصدق منها ولو بجزء قليل عملا بالسنة هذا أفضل وأحسن. نعم،
أيضا هذا سائل يسأل يقول: الاستدانة للأضحية إذا كان قادرا على وفائها بعد شهر أو شهرين إذا نزل راتبها أو شيء من هذا القبيل.
هذا طيب، إذا كان يستطيع الاستدانة فإنه يستدين، لأن هذه شعيرة عظيمة فيستدين ويسدد فيما بعد. نعم،
هذا يقول أنا وإخوتي نأتي إلى الوالد كل عيد في قريتنا ويذبح الوالد أضحية أضحيتين عنا جميعا، هل هذا الأمر صحيح خاصة أننا مقتدرون وموظفون؟
الأضحية تجزي عن من يسكن في هذا البيت، وأما أنتم فلستم من سكان هذا البيت، إنما أنتم زائرون، فالسنة أن تضحوا في بيوتكم. نعم.
أيضا يقول وجهوني بارك الله فيكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يفعل في الأضاحي من جهة ذبحها ومن جهة الأكل منها، حيث أنني سمعت أنه طبخها في قدر وأخذ من كل أضحية قطعة.
هذا في الهدي، لما ذبح الهدي في مكة وكان أهدى 100 بدنة أخذ من كل واحدة بضعة، يعني قطعة من اللحم، عملا بالسنة ليأكل منها. نعم.
وأيضا هذا سائل يقول أبو إبراهيم يسأل عن حكم بناء المعابد الوثنية أو معابد اليهود والنصارى في ديار وبلاد المسلمين.
لا يجوز أن يمكن اليهود والنصارى من إحداث كنائس أو معابد في بلاد المسلمين، وإنما تقر الكنائس التي عقد المسلمون معهم العهد، فالكنائس الموجودة، أما إحداث الكنائس أو إعادة بنائها إذا انهدمت فهذا لا يجوز في بلاد المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا معنا من الرياض الأخ فايز. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ. هناك أقارب لي إذا دعوتهم لزواج أختي يرفضون بحجة أنها بنت طبعا، أما إذا زواج الولد يحضرون. وهل يجوز للأخوة المماطلة بالخاطب إذا تقدم لخطبة أختهم علما بأنها يتيمة؟ فهذا يجوز؟
ولي اليتيمة يبادر بتزويجها من الكفء الذي ترضى به، كفء إن رضيت به لا يجوز له أن يعضلها وأن يمنعها منه. وأما حضور الزواج فهذا حسب الإمكان، حضوره سنة، وإذا كان هناك صعوبة أو هناك بعد في المسافة فهم معذورون عن الحضور. نعم.
طيب، شكرا أخ فايز على هذا السؤال. ونعود إلى الأسئلة التي وردت للحلقة فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن المسلم إذا ذهب فات وقت الأضاحي، هل له أن يضحي بعد ذلك بعد غروب آخر يوم من أيام التشريق؟
هذا في الواجب، من في الواجب من نذر أو من وصية يقضى إذا فات العيد، يقضى في بعد العيد. وأما التبرع بالأضحية فهذا ينتهي بانتهاء وقت العيد في غروب الشمس من اليوم 13. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا يسأل عن طهارة المريض، كيف يتطهر إذا لم يقدر على استعمال الماء في سائر أجزاء الوضوء أو في بعضها؟
نعم، إذا كان لا يقدر على استعمال الماء في جميع أعضاء الوضوء فإنه يتيمم، يضرب بيديه على التراب الطهور ثم يمسح وجهه وكفيه، هذا في الذي لا يستطيع. أما الذي يستطيع غسل بعض الأعضاء فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح الذي لا يستطيع غسله، فيجمع بين الماء وبين التيمم. نعم.
وأيضا لديه سؤال آخر يقول اللصقة التي توضع على الظهر لمن به وجع ووضعها قبل أن يتطهر من الجنابة فماذا عليه؟
يمسح عليها، إذا كان يحتاج إلى بقائها ويتضرر بنزعها فإنها تبقى ويمسح عليها إذا اغتسل من الجنابة. نعم.
وهذا يقول أنا مدرس قرآن ولدي أطفال بعضهم في سن التمييز وبعضهم دونها، هل ألزمهم بالطهارة لمس المصاحف؟
نعم نعم، إذا كانوا مميزين فإنك تلزمهم بالطهارة لأنهم يستطيعون الطهارة، والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
وهذا السائل يقول إذا لحقت الصلاة والإمام راكع كم أكبر، مرة أم مرتين؟
تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، هذا ركن من أركان الصلاة، ثم تأتي بتكبيرة الانتقال وهي في هذا الموضع سنة، إن أتيت بها فهو أفضل وإن لم تأتي بها فإنها في هذا الموضع سنة. نعم.
أيضا هذا سائل أبو عائشة الفضل يقول سماحة الشيخ يشيع بين كثير من الناس أن الحامل إذا توحمت على شيء معين من الطعام فاكهة كانت أو لحما أو غيره ولم يحضر لها فإنه يظهر شيء في بدن جنينها،
هذا غير صحيح، ما سمعنا بهذا، وهذه المسألة يرجع فيها إلى الأطباء، لكن ما سمعنا أن هذا يؤثر على الجنين. نعم.
أحسن الله إليك ونفع بك الإسلام والمسلمين. معنا الأخ رائد من الطائف، السلام عليكم يا رائد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا شيخ. أنا عندي مسألة عن الطلاق الكناية، أنا حصل بيني وبين زوجتي مشكلة، فقلت لها يلا شيلي عفشك، واتصلت على أبوها وجاني للبيت، لما جاني للبيت قلت لها أنا بنتك ما عاد لها مكان عندي وأنا نفسي طابت والله يسامحها ويبيحها، فهو يقول أنا سألني هل هي بنية الطلاق أو لا. نعم أنا كانت نية الطلاق موجودة يا شيخ، لكن نيتي كانت إني أوديها بيت أهلها وأطلقها هناك في البيت، وأنا كنت أصلا أجهل كناية الطلاق هذه يا شيخ.
هذا البرنامج لا يفتى فيه في الطلاق، الطلاق يرجع فيه إلى المحكمة، اذهب إلى المحكمة الشرعية واسأل القاضي عن ذلك. نعم.
طيب إذن أخ رائد لعلك تتوجه إلى القاضي كما وجهت بذلك فضيلة الشيخ. شيخنا نفع الله بكم، هذا يسأل عن يمين الإكرام، أنه يقول يحلف على أحد أن يجلس أو يقلط أو نحو ذلك، هل في هذه كفارة؟
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا حلف عليه أن يجلس في هذا المكان أو أن يأكل أو أن، فإنه ليس عليه كفارة، لأنه قصده إكرامه قد حصل إكرامه بالحلف عليه والحرص على فعل ما حلف عليه، فحصل إكرامه بذلك. لكن الجمهور يقولون لا، عليه كفارة لأنه خالف اليمين التي قصد عقدها. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا شيخنا بارك الله فيكم، هذا يسأل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة، وهل ترفع في الرفع من السجود والهوي إلى السجود؟
مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. نعم.
أيضا أحسن الله إليك، معنا الأخ يحيى من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام يا يحيى.
عليكم السلام.
سؤالي يا شيخ عن التصوير. ألو.
نعم.
أقول التصوير بالجوالات نزهة في البر أو في صراحة أو كذا، هو جائز يا شيخ ولا غير جائز؟
تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يؤمرون يوم القيامة بنفخ الروح في كل صورة صوروها، ولن يستطيعوا ذلك تعذيبا لهم، فهذا أمر خطير، وعلى المسلم أن يتجنب تصوير ذوات الأرواح. أما تصوير الأشجار والأشياء التي لا روح فيها والجبال والأنهار فلا بأس بذلك. نعم.
طيب شكرا يا أخ يحيى. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول أحيانا أصلي السنة فيأتي شخص فيكمل معي الصلاة.
نعم.
يقول يصلي السنة الراتبة فيأتي شخص فيأتم به ويكمل معه صلاته.
لا بأس بذلك، يجوز للمفترض أن يصلي أن يأتم بالمتنفل والعكس، كلاهما يجوز والحمد لله.
أيضا سؤال،
والشرع يحرص على صلاة الجماعة مهما أمكن. نعم،
يعني أحيانا يجد إنسانا متأخرا في الصلاة، هذا سؤاله الثاني، هل يجوز أن يدخل معه؟
هذا مأموم، هذا مأموم، والمأموم لا يكون إماما إلا باستخلاف الإمام له. نعم،
أحسن الله إليك ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة المهمة هذا يسأل يقول كثرت أحيانا في بعض المساجد روائح كريهة كالثوم والبصل والدخان وعدم الاهتمام بنظافة الثياب وتعظيم شعيرة الصلاة والمساجد وأيضا المصلين من عباد الله، توجيهكم بارك الله فيكم.
يجب على المسلم حينما يتوجه إلى المسجد أن يكون طيب الرائحة وأن تكون ثيابه نظيفة، لأنه متوجه إلى بيت من بيوت الله ويختلط بالمصلين فلا يؤذيهم بالروائح الكريهة، فمهما استطاع أن يزيل الرائحة الكريهة أو يخففها على الأقل فإنه يتعين عليه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيضا من الأسئلة التي وردت في هذا يسأل عن وقت صلاة الجمعة بالتحديد، بارك الله فيكم.
مثل وقت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس فإنه دخل وقت صلاة الظهر وصلاة الجمعة. نعم، ويستمر إلى دخول وقت العصر. نعم،
وهذا يقول أنا رجل كثير السفر، فهل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
لم يرد هذا عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، لم يرد هذا، وأيضا ليست العصر من جنس الجمعة فلا تجمع إليها. نعم،
وهذا يسأل عن المدة الطويلة في السفر، يقول رأيت بعض الطلاب المبتعثين وغيرهم يقصرون في مدد طويلة ويقولون أن هناك من يفتي بهذا، توجيهكم بارك الله فيكم.
إذا نوى المسافر إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يقصر وهو يجمع، لأنه أخذ حكم المقيم، إنما هذا في المقيم الذي لا يدري متى تنتهي إقامته، فله أن يقصر. ولا، أما الجمع فإنما يجوز عند الحاجة فيقصر، وإذا احتاج إلى الجمع يجمع، هذا إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام أو أكثر لكنه لم ينوي إقامة وإنما يريد قضاء حاجة، متى ما انتهت يسافر. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا من الاتصالات الأخ جمال من الدمام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ
جمال؟
حياكم.
أيوة معاكم.
قصر على التلفزيون وكلمنا.
قصر التلفزيون قصر.
يا عافيك.
يا شيخ كيف حالك طيب؟
تفضل يا جمال اسأل.
يا أخي بسألك يا أخي، هذا يقول لك إن في واحد يقول لك يبغى يتبرع بشريته ويقول لكم بياخذ منها مبلغ مالي، هل يجوز هذا؟
لا يجوز التبرع، يجوز إذا كان لا يتضرر المنقول منه، العضو لا يتضرر بذلك وفيه منفعة للمنقول إليه لا بأس بذلك، أما أخذ الثمن لا يجوز هذا. نعم
يا شيخ، وسألني طيب، يقول لك إن الذين قربون الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة،
يا جمال
ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من هو ذو الحظ العظيم يا شيخ؟
يا جمال
وش اللي يلقاها؟
قصر على التلفزيون يا جمال لأنه الآن أسمعك على الحقيقة، لو تقصر على التلفزيون وتسمعني من السماعة. سؤال يا شيخ عن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقول من هو ذو الحظ العظيم بارك الله فيكم؟
من أعطاه الله هذه الخصلة وهي مسألة الحلم والعفو عن المسيء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع، وإنه هو السميع العليم، وما يلقاها يعني هذه الصفة وهي الحلم والعفو إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يرزق هذه الخصلة إلا ذو حظ عظيم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا أعمل سمسارا في بيع وتسويق العقارات خارج المملكة العربية السعودية، وتكون هناك فنادق ومنتجعات وشقق سياحية، وأحيانا قد تشتمل هذه الصفقات على أماكن محرمة كالبارات وبيع الخمر والتعري وما إلى ذلك، فهل أنا شريك في الإثم إذا سوقت أو دخلت في هذه الأمور؟
نعم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. المحلات التي فيها معاصي وفيها الأمور المحرمة لا تشارك فيها ولا تتولى تأجيرها أو السمسرة لها. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي كان معنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة السادة المشاهدين والمشاهدات، شكر الله لفضيلته وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى الذي يأتي عبر تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، والذي أسعد وإياكم في هذه الحلقة باستضافة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بشيخنا فحياكم الله.
حياكم الله وبارك فيك.
أيضا نسعد باستقبال اتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80-8-9-9-9-9، وذلك لعرضها على معالي الشيخ حفظه الله تعالى. بداية شيخنا، وريثما تأتي أسئلة الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، الأسبوع القادم يعود أبناؤنا الطلاب إلى مقاعد الدراسة، بداية العملية التعليمية ورجوع الطلاب والطالبات إلى المدارس، ما هي وصية فضيلتكم لأبنائكم الطلاب مع بداية هذا العام الدراسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العام وكل عام يمر بالمسلمين أن يكون عام خير وبركة وأمن وإيمان. ونوصي أبناءنا الطلاب بتقوى الله سبحانه وتعالى وحفظ أوقاتهم على ما تهيئوا له من الطلب في مختلف المراحل، وأن يحذروا من الصوارف ومن الفتن والشرور التي تلقى في هذه الوسائل المنبثة بين الناس، لأنها قواطع للوقت، ولأنها ينشر فيها ما يسمم الأفكار. فعلى شبابنا وعلى أهليهم وأصحاب البيوت وعلى المعلمين والمعلمات أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصحوا لطلابهم وطالباتهم في إلقاء الأفكار الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة وما تسير عليه البلاد من سيرة حسنة. عليهم أن يحفظوا أوقات الطلاب فيما ينفعهم، لأن المتعلم أداة، يد المتعلم أداة بيد المعلم، كيفما يوجهه، فعلى المعلمين والمعلمات تقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بأداء الأمانة الملقاة على عواتقهم. فإن المسلمين سلموا أولادهم لهؤلاء المعلمين ووثقوا بهم، فعليهم أن يتقوا الله أولا، وأن يكونوا عند حسن الظن، ظن المجتمع بهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من التوجيه والنصح والإرشاد وإخلاص النية لله عز وجل، فإنهم هم الموجهون وهم القدوة وهم مؤتمنون على أولاد المسلمين. فعليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا الأولاد من الأفكار الدخيلة ومن ما يغير توجهاتهم، فإن الوقت وقت فتنة وشرور، ولكن مع التوكل على الله والاعتماد عليه وخالص النصيحة ييسر الله الأمور ويعين. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهم أمانة بأعناق هؤلاء المعلمين، وفقهم الله وسدد خطاهم ليكون المعلمون قدوة حسنة لطلابهم، ليكونوا ناصحين. قال الله سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو العالم العامل بعلمه، العالم العامل بعلمه، هذا هو العالم الرباني. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الربانيين المخلصين الذين يربون أولاد المسلمين على المنهج السليم، وأن يصونوا أفكار الأولاد من دخول هذه الترهات والأباطيل التي تنشر هنا وهناك لتسمم أفكار أبناء المسلمين. فإن الإعلام والتعليم هما الأدوات الموجهة للمسلمين طلابا وشعبا، أن يكونوا قائمين بما ائتمنهم الله عليه وائتمنهم المجتمع عليه، ليكونوا صالحين مخلصين، ليكونوا موجهين مرشدين، ليكونوا قدوة لطلابهم بالصدق والأمانة والإخلاص وحفظ الأوقات وعدم إضاعة الأوقات فيما يتعارض مع دينهم ومع أمن وطنهم ومع كل ما يخل بأمن المجتمع أن يكونوا أداة صالحة مصلحة خالصة مخلصة. نسأل الله أن يعين الجميع ويسدد الخطى وأن يحفظنا وإياهم وجميع المسلمين. هذه البلاد بلاد الحرمين بلاد التوحيد قبلة المسلمين قلب العالم الإسلامي عليها مسؤولية عظيمة لأنها قدوة صالحة ولأن ما يصدر منها ينتشر على العالم الإسلامي والعالم الإسلامي كله متوجه إلى هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين وفيها مأرز الإيمان وفيها مهبط الوحي وفيها قبلة المسلمين فهم عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم والأمر يتركز على هاتين الناحيتين الإعلام والتعليم فلتكن هاتان الجهتان لتكون جهة خير ومنبر إرشاد ونصح وتوجيه لأنها هي محل ثقة العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه وأن يكف عنا بأس الذين كفروا فهو أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم
أحسن الله إليكم شيخ صالح ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة السائل يقول نحن في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج والأشهر الحرم، سؤالي ماذا يشرع في هذا الشهر وهل له مزية؟ بارك الله فيكم.
هو كما تفضلت هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم قد حرم الله فيها القتال قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام صار الإسلام كله أمن وإيمان والحمد لله، فالمسلمون بحاجة إلى التنبه للخطر المحدق بهم يمينا وشمالا، لا سيما وأن الأفكار والشرور تبث بوسائل خفية ودقيقة أشد من ذي قبل، يتأكد الحذر من هذه الأفكار وشرها وخطرها، وذلك ببث ما يضادها من الحق. قال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلدينا ولله الحمد السلاح الفتاك الذي يدمر هذه الأفكار وهذه الأمور المدبرة ضد المسلمين. عندنا الحق الذي نزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، والباطل لا يقاوم الحق، لكن الحق يحتاج إلى حملة يحملونه بصدق وأمانة، فإذا حملوه بصدق وأمانة فلن يقف أمام الحق باطل أبدا. فلدينا العدة ولله الحمد، العدة الكافية من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح التي تقاوم هذه الأفكار الوافدة، من جميع النواحي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. نستقبل أول اتصالات هذه الحلقة. أبو عبد الله من حفر الباطن، السلام عليكم. تفضل يا أبو عبد الله. طيب شيخنا، أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا سائل يقول: الإصرار بأمين في الصلاة الجهرية، هل ورد فيه شيء وهل هذا أمر مشروع؟
هذا خلاف السنة، الإصرار بأمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية خلاف السنة. السنة أن يجهر به الإمام والمأموم جميعا، هذا هو السنة. نعم.
طيب أحسن الله إليكم، أيضا هذا السائل يقول: إذا دفن الميت في قبر ليس فيه لحد، فهل ينبش هذا القبر ويعدل؟
إذا أمكن ذلك، إذا كان القبر لم يتكامل وهو حديث العهد، فإنه ينبش ويهيأ على الصفة الشرعية. نعم.
طيب أيضا أحسن الله إليك، من الأسئلة التي وردت يقول: هذا بعت سلعة بريال يمني، ولما أردت أن أدفع إليه المبلغ قال إن المبلغ قد نزل بسبب الأحداث الواقعة في اليمن وصار أقل عليه، ولا بد أن يكون بالدولار، فهل هذا العمل صحيح؟
إذا كان كما ذكر أن العملة اليمنية نزلت وفيها ضرر على البائع وفيها غبن ظاهر، فإن الغبن يتدارك وتباع السلعة بالسعر المناسب الذي ليس فيه ضرر على الطرفين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا هذا السائل يعني سأل سؤالا آخر، ويسأل عن تجارته في الأسهم والصناديق الاستثمارية، رأي الشرع في ذلك؟
يشترط في المبيع أن يكون معلوما للطرفين، أن يكون معلوما للطرفين من الأسهم وغيرها. وأما إذا كان الثمن أو المثمن مجهولا فإن هذا بيع باطل. من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما للطرفين، وأن يكون الثمن معلوما للطرفين. نعم.
أيضا أحسن الله إليك، ورد سؤال حول الأضاحي، عن حكم الأضاحي، وماذا لو تصدق بثمنها نقودا؟
لا يكفي هذا عن الأضحية، هذه صدقة، والأضحية من النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فدفع القيمة لا يقوم مقام الأضحية، وإنما يكون صدقة كسائر الصدقات. نعم.
أحسن الله إليك، معنا اتصال أبو نايف من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
كيفك شيخ؟ شيخ الفاضل، عندنا سؤال لحظك، متى وقت العقيقة؟
نعم،
وقت العقيقة متى؟
وقت العقيقة من ولادة المولود إلى أن يميز، هذا يعني السنة، وقت السنة. فالعقيقة سنة ليست واجبة، وكل ما ذبحها بالأسبوع الأول هذا أولى الأوقات، وإن أخرها إلى الأسبوع الثاني والثالث فلا بأس بذلك، لكن كل ما بادر بها فهو أفضل. نعم.
السؤال الثاني شيخ، أنا أعمل في حد مغسل الأموات في الرياض، الشهداء المباركة في الحد الجنوبي يأتون من الجنوب للرياض، هل أني أعاملهم معاملة شهيد؟ لا أغسله ولا أكفنه ولا أصل عليه؟
إذا أحضروهم لديكم في المغسلة فأجروا عليهم ما تجرونه على سائر الأموات، لأنهم صاروا في ذمتكم. نعم.
طيب في سؤال آخر أبو نايف. طيب شكرا يا أبو نايف. شيخنا نعود لما يتعلق بالأضاحي، ما هي شروط الأضحية، الشروط الواجبة في الأضحية، وما هي مكروهاتها؟
الشرط في الأضحية أن تكون بالغة السن المحدد، للضان 6 أشهر فأكثر، وللمعز سنة، وللبقر 2 سنين، وللإبل 5 سنين. لا بد من أن تبلغ هذا السن المعتبر في جنسها، وأن تكون سليمة من العيوب المخلة باللحم، وسليمة لا تكون عرجة بين عرج ضلعها، ولا تكون عورة، ولا تكون مقطوعة أكثر الأذن أو القرن، هكذا هذه عيوب ما مخلة بالنسك. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل أنه يريد أن يفتح محل حلاقة، هل هذا الربح حلال أم حرام؟
إذا كانت الحلاقة على الوجه المشروع فالربح منها حلال، أما إذا كانت حلاقة محرمة كحلاقة اللحية فإن عوضها يكون حراما، ولا يجوز أخذ العوض على الحلاقة المحرمة المخالفة للشرع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول إذا حججت وقدمت الهدي وأنا من عادتي أن أضحي كل سنة، فهل أجمع بين الأضحية والهدي أم أكتفي بهدي أم ماذا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
يا أخي الأضحية ما يذبح في البيت في بيتك، وأما الهدي فهو ما تذبحه للنسك في الحرم، تذبحه في الحرم للنسك من هدي أو تمتع أو هدي تطوع، بينهما فرق في الحكم وفي المكان. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه سائلة تسأل وتقول ما حكم تشكير الحواجب وأيضا نتف شعر الوجه بالنسبة للمرأة؟
تشكير الحواجب لا يجوز، العبث بالحواجب بتشقير أو قص أو نتف أو غير ذلك، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فالحواجب تترك على خلقتها التي خلقها الله عليها، وهي جمال للمرأة لا تتدخل فيها، ما لم يكن فيها تشويه ظاهر فإن التشويه يزال وتبقى الحواجب على ما خلقها الله سبحانه وعلى ما يكون عليه النساء من في المجتمع، ولا يعبث فيها، لا يعبث بالحواجب أو تصبغ بالصبغ أو تقص أو تحلق. نعم.
هذا سائل شيخنا بارك الله فيكم يقول سمعت بعض من يفتي بأن المضحي له أن يأخذ من شعره وأبشاره وأظفاره، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟
هذا خلاف الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المضحي الذي يريد أن يضحي عن نفسه إذا دخل في العشر أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى تذبح الأضحية. نعم.
أحسن الله إليك. أيضا معنا من تبوك الأخ سالم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، هل لي أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ وإذا كان يجوز بنية واحدة وتكفيني فيه 7 أشواط، ولا أجيب طواف الإفاضة وبعدين الوداع؟ جزاك الله خير.
إذا أخرت طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فإذا أخرته إلى موعد السفر وسافرت بعده مباشرة فإنه يكفي عن الوداع تنويه للإفاضة ويكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم آخر عهده بالبيت. نعم.
طيب شكرا يا أخ سالم. شيخنا أيضا من الأسئلة التي وردت في ما يتعلق بالأضاحي، هذا يسأل عن حكم التشريك في سبع البدنة، هل له أن يدخل في ذلك أحدا من أحيائه وأمواته؟
لا، سبع البدنة والبقرة، سبع الإبل وسبع البقر يكون عن واحد ولا يشرك فيه. التشريك إنما يكون في الضان، يكون التشريك في الضان، أو إذا أراد أن يضحي بالبدنة كلها يشرك فيها، الإبل عن سبع والبقر عن سبع يشرك فيها إذا أراد أن يخرجها كلها، أما إذا أراد أن يخرج السبع منها فلا يجزي إلا عن واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا الأخ محمد يسأل ويقول علي دين مقسط بمعنى أنه مؤجل وأنا أريد الحج، فهل يمنعني هذا من الحج وهل لابد من استئذان المؤسسة التي قسطت علي؟
إذا كان عندك مال يتسع للدين ويتسع لنفقة الحج فلا مانع من الحج، بل قد يجب حجة الإسلام عليك. وأما إذا كان المال لا يكفي معونة للحج وتسديدا للدين فإنك تقدم الدين على الحج لأنك غير مستطيع. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا نعود إلى موضوع الأضاحي شيخنا الفاضل، لأن الإخوة يعني يسألون عن هذا كثيرا، يسأل عن نقل الأضاحي والهدي للبلدان الفقيرة والمحتاجة، هل هذا العمل مشروع أم أن الأصل أن يبقيها داخل بلده؟
يا أخي، الهدي يكون في مكة في الحرم هديا بالغ الكعبة ولا ينقل إلى مكان آخر، وكذلك الأضحية السنة أن تكون في البيوت ليقيم الشعيرة بذلك. أما إذا أراد أن يتصدق على المحتاجين في بلاد أخرى فهذه صدقة وليست نسكا، هذه صدقة من الصدقات ولا تحصل بها الشعيرة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا نأخذ هذا الاتصال، الأخ علي من الرياض. السلام عليكم يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم
السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ، أنا حلمت حلم في شيخ.
نعم.
والحلم هذا أشوف الشخص يطوف الكعبة عالي.
والله يا أخي الأحلام ما هي عندنا، تسأل الذين يفسرون الأحلام، أن تثق بهم تسألهم. نعم.
طيب شكرا يا أخ علي. طبعا هذا حلقة فتاوى، وأيضا الأحلام والرؤى يعني كما ذكر شيخنا حفظه الله يعني لها من تسأل فيه من الناس المختصين في هذا الباب. شيخنا يعني أبو عائشة الفضلي عبر تويتر يسأل ويقول ما حكم ألعاب الأطفال التي يكون فيها نرد؟
لا يجوز النرد، لا يجوز النرد والشطرنج، هذه محرمات لا يجوز تربية الأولاد عليها. نعم.
أيضا شيخنا فيما يتعلق بالأضاحي يسأل عن بداية وقت الذبح، هل هو بعد صلاة الإمام أو قدر صلاة الإمام أو بعد الخطبة، خاصة لأهل البوادي والرعاة ومن يكونون خارج المدن والحواضر؟
يكون بقدر ما يفرغ من صلاة العيد. إذا فرغ الناس من صلاة العيد في البلدان فإن البوادي تذبح الأضاحي، وهذا شيء يعرف بسهولة بالنظر في الشمس إذا ارتفعت قيد رمح فأكثر. نعم.
هذا سائل يسأل يقول ما أفضل وقت لذبح الأضاحي وهل يجوز الذبح ليلا؟
ذبح الأضاحي يكون في وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، هذا وقت الذبح، والذبح ليلا يجوز لكن يكره، ما يعني يجوز مع الكراهة ذبح النهار أحسن. نعم
شيخنا، ادخار لحوم الأضاحي هل هذا عمل مشروع؟
نعم لا بأس بادخار لحوم الأضاحي، إلا أن الأولى إذا كان هناك حاجة بالناس فالأولى أن تفرق وتوزع على المحتاجين. نعم
أيضا السؤال يسأل يقول تثليث الأضاحي وإهداء الأقارب والجيران، هل لو أنه دفع نصفها أو يعني لم يعتمد هذه القسمة لكن تصدق منها أو جعلها على طعام ودعا إليه الأقارب والجيران، هل هذا يدخل في الإهداء؟
نعم هذا جائز ويكفي إن شاء الله، ولكن كونه يتصدق منها ولو بجزء قليل عملا بالسنة هذا أفضل وأحسن. نعم
أيضا هذا سائل يسأل يقول الاستدانة للأضحية إذا كان قادرا على وفائها بعد شهر أو شهرين إذا نزل راتبها أو شيء من هذا القبيل.
هذا طيب، إذا كان يستطيع الاستدانة فإنه يستدين، لأن هذه شعيرة عظيمة فيستدين ويسدد فيما بعد. نعم
هذا يقول أنا وإخوتي نأتي إلى الوالد كل عيد في قريتنا ويذبح الوالد أضحية وأضحيتين عنا جميعا، هل هذا الأمر صحيح خاصة أننا مقتدرون وموظفون؟
الأضحية تجزي عن من يسكن في هذا البيت، وأما أنتم فلستم من سكان هذا البيت إنما أنتم زائرون، فالسنة أن تضحوا في بيوتكم. نعم
أيضا يقول وجهوني بارك الله فيكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يفعل في الأضاحي من جهة ذبحها ومن جهة الأكل منها، حيث أنني سمعت أنه طبخها في قدر وأخذ من كل أضحية قطعة.
هذا في الهدي، لما ذبح الهدي في مكة وكان أهدى 100 بدنة أخذ من كل واحدة بضعة يعني قطعة من اللحم عملا بالسنة ليأكل منها. نعم
وأيضا هذا سائل يقول أبو إبراهيم يسأل عن حكم بناء المعابد الوثنية أو معابد اليهود والنصارى في ديار وبلاد المسلمين.
لا يجوز أن يمكن اليهود والنصارى من إحداث كنائس أو معابد في بلاد المسلمين، وإنما تقر الكنائس التي عقد المسلمون معهم العهد والكنائس الموجودة، أما إحداث الكنائس أو إعادة بنائها إذا انهدمت فهذا لا يجوز في بلاد المسلمين. نعم
بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا معنا من الرياض الأخ فايز، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ. هناك أقارب لي إذا دعوتهم لزواج أختي يرفضون بحجة أنها بنت طبعا، أما إذا زواج الولد يحضرون، وهل يجوز للأخوة المماطلة بالخاطب إذا تقدم لخطبة أختهم علما بأنها يتيمة، فهذا يجوز؟
ولي اليتيمة يبادر بتزويجها من الكفء الذي ترضى به، كفء رضيت به، لا يجوز له أن يعضلها وأن يمنعها منه. وأما حضور الزواج فهذا حسب الإمكان، حضوره سنة، وإذا كان هناك صعوبة أو هناك بعد في المسافة فهم معذورون عن الحضور. نعم
طيب شكرا أخ فايز على هذا السؤال، ونعود إلى الأسئلة التي وردت للحلقة فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن المسلم إذا ذهب فات وقت الأضاحي هل له أن يضحي بعد ذلك بعد غروب آخر يوم من أيام التشريق؟
هذا في الواجب، من نذر أو من وصية يقضى إذا فات العيد يقضى في بعد العيد، وأما التبرع بالأضحية فهذا ينتهي بانتهاء وقت العيد في غروب الشمس من اليوم الثالث عشر نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا يسأل عن طهارة المريض، كيف يتطهر إذا لم يقدر على استعمال الماء في سائر أجزاء الوضوء أو في بعضها؟
نعم، إذا كان لا يقدر على استعمال الماء في جميع أعضاء الوضوء فإنه يتيمم، يضرب بيديه على التراب الطهور ثم يمسح وجهه وكفيه، هذا في الذي لا يستطيع. أما الذي يستطيع غسل بعض الأعضاء فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح الذي لا يستطيع غسله، فيجمع بين الماء وبين التيمم. نعم.
وأيضا لديه سؤال آخر، يقول اللصقة التي توضع على الظهر لمن به وجع ووضعها قبل أن يتطهر من الجنابة، فماذا عليه؟
يمسح عليها، إذا كان يحتاج إلى بقائها ويتضرر بنزعها فإنها تبقى ويمسح عليها إذا اغتسل من الجنابة. نعم.
وهذا يقول أنا مدرس قرآن ولدي أطفال، بعضهم في سن التمييز وبعضهم دونها، هل ألزمهم بالطهارة لمس المصاحف؟
نعم نعم، إذا كانوا مميزين فإنك تلزمهم بالطهارة لأنهم يستطيعون الطهارة، والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
وهذا السائل يقول إذا لحقت الصلاة والإمام راكع كم أكبر، مرة أم مرتين؟
تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، هذا ركن من أركان الصلاة، ثم تأتي بتكبيرة الانتقال وهي في هذا الموضع سنة، إن أتيت بها فهو أفضل وإن لم تأتي بها فإنها في هذا الموضع سنة. نعم.
أيضا هذا سائل أبو عائشة الفضل يقول سماحة الشيخ، يشيع بين كثير من الناس أن الحامل إذا توحمت على شيء معين من الطعام، فاكهة كانت أو لحما أو غيره، ولم يحضر لها فإنه يظهر شيء في بدن جنينها.
هذا غير صحيح، ما سمعنا بهذا، وهذه المسألة يرجع فيها إلى الأطباء، لكن ما سمعنا أن هذا يؤثر على الجنين. نعم.
أحسن الله إليك ونفع بك الإسلام والمسلمين. معنا الأخ رائد من الطائف، السلام عليكم يا رائد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا شيخ. أنا عندي مسألة عن الطلاق الكناية، أنا حصل بيني وبين زوجتي مشكلة، فقلت لها يلا شيلي عفشك، واتصلت على أبوها وجاني للبيت. لما جاني للبيت قلت لها أنا بنتك ما عاد لها مكان عندي، وأنا نفسي طابت والله يسامحها ويذيحها. فهو يقول أنه سألني هل هي بنية الطلاق أو لا. نعم أنا كانت نية الطلاق موجودة يا شيخ، لكن نيتي كانت أني أوديها بيت أهلها وأطلقها هناك في البيت، وأنا كنت أصلا أجهل كناية الطلاق هذه يا شيخ.
هذا البرنامج لا يفتى فيه في الطلاق، الطلاق يرجع فيه إلى المحكمة، اذهب إلى المحكمة الشرعية واسأل القاضي عن ذلك. نعم.
طيب إذن أخ رائد لعلك تتوجه إلى القاضي كما وجهت بذلك فضيلة الشيخ. شيخنا نفع الله بكم، هذا يسأل عن يمين الإكرام، أنه يقول يحلف على أحد أن يجلس أو يقلط أو نحو ذلك، هل في هذه كفارة؟
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا حلف عليه أن يجلس في هذا المكان أو أن يأكل أو أن، فإنه ليس عليه كفارة، لأنه قصده إكرامه قد حصل إكرامه بالحلف عليه والحرص على فعل ما حلف عليه، فحصل إكرامه بذلك. لكن الجمهور يقولون لا، عليه كفارة لأنه خالف اليمين التي قصد عقدها. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا شيخنا بارك الله فيكم، هذا يسأل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة، وهل ترفع في الرفع من السجود والهوي إلى السجود؟
مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. نعم.
أيضا أحسن الله إليك، معنا الأخ يحيى من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام يا يحيى.
عليكم السلام.
سؤال يا شيخ عن التصوير. ألو.
نعم.
أقول التصوير بالجوالات نزهة في البر أو في صراحة وكذا، هو جائز يا شيخ ولا غير جائز؟
تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يؤمرون يوم القيامة بنفخ الروح في كل صورة صوروها، ولن يستطيعوا ذلك تعذيبا لهم. فهذا أمر خطير، وعلى المسلم أن يتجنب تصوير ذوات الأرواح. أما تصوير الأشجار والأشياء التي لا روح فيها والجبال والأنهار فلا بأس بذلك. نعم.
طيب شكرا يا أخ يحيى. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول أحيانا أصلي السنة فيأتي شخص فيكمل معي الصلاة.
نعم.
يقول يصلي السنة الراتبة فيأتي شخص فيأتم به ويكمل معه صلاته.
لا بأس بذلك، يجوز للمفترض أن يصلي أن يأتم بالمتنفل والعكس، كلاهما يجوز والحمد لله.
أيضا سؤال،
والشرع يحرص على صلاة الجماعة مهما أمكن. نعم.
يعني أحيانا يجد إنسانا متأخرا في الصلاة، هذا سؤاله الثاني، هل يجوز أن يدخل معه؟
هذا مأموم، هذا مأموم، والمأموم لا يكون إماما إلا باستخلاف الإمام له. نعم.
أحسن الله إليك ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا من الأسئلة المهمة هذا يسأل يقول كثرت أحيانا في بعض المساجد روائح كريهة كالثوم والبصل والدخان وعدم الاهتمام بنظافة الثياب وتعظيم شعيرة الصلاة والمساجد وأيضا المصلين من عباد الله، توجيهكم بارك الله فيكم.
يجب على المسلم حينما يتوجه إلى المسجد أن يكون طيب الرائحة وأن تكون ثيابه نظيفة، لأنه متوجه إلى بيت من بيوت الله ويختلط بالمصلين فلا يؤذيهم بالروائح الكريهة. فمهما استطاع أن يزيل الرائحة الكريهة أو يخففها على الأقل فإنه يتعين عليه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيضا من الأسئلة التي وردت في هذا يسأل عن وقت صلاة الجمعة بالتحديد، بارك الله فيكم.
مثل وقت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس فإنه دخل وقت صلاة الظهر وصلاة الجمعة. نعم. ويستمر إلى دخول وقت العصر. نعم.
وهذا يقول أنا رجل كثير السفر، فهل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
لم يرد هذا عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، لم يرد هذا، وأيضا ليست العصر من جنس الجمعة فلا تجمع إليها. نعم.
وهذا يسأل عن المدد الطويلة في السفر، يقول رأيت بعض الطلاب المبتعثين وغيرهم يقصرون في مدد طويلة ويقولون أن هناك من يفتي بهذا، توجيهكم بارك الله فيكم.
إذا نوى المسافر إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يقصر وهو يجمع، لأنه أخذ حكم المقيم، إنما هذا في المقيم الذي لا يدري متى تنتهي إقامته، فله أن يقصر. ولا أما الجمع فإنما يجوز عند الحاجة فيقصر، وإذا احتاج إلى الجمع يجمع. هذا إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام أو أكثر لكنه لم ينوي إقامة وإنما يريد قضاء حاجة، متى ما انتهت يسافر. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من الاتصالات الأخ جمال من الدمام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ
جمال؟
حياكم.
أيوة معكم.
قصر على التلفزيون وكلمنا.
قصر التلفزيون قصر.
يا عافيك.
يا شيخ كيف حالك؟ طيب.
تفضل يا جمال اسأل.
يا أخي بسألك يا أخي، هذه يقول لك إن في واحد يقول لك يبغى يتبرع بشريته، يقول لكم بياخذ منها مبلغ مالي، هل يجوز هذا؟
لا يجوز التبرع، يجوز إذا كان لا يتضرر المنقول منه العضو، لا يتضرر بذلك وفيه منفعة للمنقول إليه لا بأس بذلك، أما أخذ الثمن لا يجوز هذا. نعم
شيخ أخبرني، طيب يقول لك إن الذين قربوا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
يا جمال
ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من هو ذو الحظ العظيم يا شيخ؟
يا جمال
وش اللي يلقاها؟
قصر على التلفزيون يا جمال لأنه لا نسمعك على الحقيقة، لو تقصر على التلفزيون وتسمعني من السماعة. سؤاله يا شيخ عن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقول من هو ذو الحظ العظيم بارك الله فيكم؟
من أعطاه الله هذه الخصلة وهي مسألة الحلم والعفو عن المسيء؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع، وإنه هو السميع العليم. وما يلقاها يعني هذه الصفة وهي الحلم والعفو إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يرزق هذه الخصلة إلا ذو حظ عظيم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا أعمل سمسارا في بيع وتسويق العقارات خارج المملكة العربية السعودية، وتكون هناك فنادق ومنتجعات وشقق سياحية، وأحيانا قد تشتمل هذه الصفقات على أماكن محرمة كالبارات وبيع الخمر والتعري وما إلى ذلك، فهل أنا شريك في الإثم إذا سوقت أو دخلت في هذه الأمور؟
نعم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، المحلات التي فيها معاصي وفيها الأمور المحرمة لا تشارك فيها ولا تتولى تأجيرها أو السمسرة لها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي كان معنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة السادة المشاهدين والمشاهدات، شكر الله لفضيلته وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم